الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، قوله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. هنا في هذه الجمله من الايات يبين الله سبحانه وتعالى الحكمه فيما مضى من هذه الايات الكريمه في سوره التوبه، الحكمه في البراءه من المشركين ونظيرته اياهم 4 اشهر، ثم بعدها السيف المرهف. فقال عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد اي امان عند الله وعند رسوله، يعني وهم كافرون بهما. هذا الاستفهام للانكار والاستبعاد لان يكون لهم عهد. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني بذلك اهل مكه الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ترك الحرب معهم 10 سنين. فهؤلاء: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني ما داموا مستقيمين على عهدهم مراعين لصفوفكم فاستقيموا لهم على عهدهم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين، يعني فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على عهدهم. ان الله يحب المتقين، فالله فتكونوا من المتقين، واتقوا الله عز وجل في المحافظه على العهد ما داموا هم لم يهجروا ولم ينقضوا هذا العهد الذي ثبت بينكم وبينهم. قال ابن كثير: وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنه مع اهل مكه من ذي القعده سنة 6 الى ان نقضت قريش العهد. وملأوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة، وخزاعة كانوا أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك بعدما نقضوا العهد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم، فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. أما من استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في 4 أشهر، تسيير في الأرض 4 أشهر. يذهب حيث شاء، منهم صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. فهذا يعني حاصل ما يعني حدث في هؤلاء يعني المعاهدين، وهم من أهل مكة الذين كان عهدهم المفروض أن يمتد إلى 16 من الهجرة، لأن العقد كان في 6 فكان لمدة 10 سنوات. هم الذين نقضوا العهد. اما سورة براءة فلم تبح للمسلمين ان ينقضوا عهد من كان له عهد، فيتم اليهم عهدهم الى مدتهم. اي نعم. وهنا قال عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في الحديبية فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم عن العهد ان الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم، كيف يكون لهم عهد؟ والحال أنهم إن يظهروا بكم بعدما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف يكون هؤلاء عهد وهم إذا يعني عاهدوا وأكدوا الأيمان ووثقوها لكنهم متى ما واتتهم الفرصة وكان لهم الغلبة فإنهم لا يرقبوا فيكم إلا يعني قرابة ويمينا ولا ذمة يعني عهدا. وهذه الجملة مردودة على الآية الأولى يعني كيف يكون المشركين ثم قال كيف رد عليه ثانيا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف يكون لهم عهد وحالهم ما ذكر. وفيه تحريض للمؤمنين على التبرؤ منهم لأن من كان أثير الفرصة مترقبا لها لا يرجى منه دوام العهد. هذا طبيعة المشرك الذي طبعا لا يخشى الله ولا يتقي الله ولا يبالغ الغد ونقض العهود والمواثيق فهو يوفي العهود ثم إذا وافته الفرصة فإنه لا يضيعها. هذا يعني حاله. فمن كان أثير الفرصة مترقبا للفرصة كي ينقض على المسلمين ويبدر بهم لا يرجى منه دوام العهد. ثم استأنف تبارك وتعالى بيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد فقال عز وجل يرضوا لكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضونكم بأفواههم بالكلام المعقول والكلام الطيب وتأبى قلوبهم يعني يتكون بأن يعطوكم الكلام فقط وتتصور قلوبهم بالكلام الحسن الذي يرضيكم وتأبى قلوبهم وتنفر قلوبهم وأكثرهم فاسقون متمردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تردعهم. وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التفاجي عن الغدر والتعفف عما يجر إلى أحدوث في السوء. فيتأملنا قوله تعالى وتأرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ولم يقل وكلهم فاسقون. وهذا لأن هناك يوجد من الكفار من يتنزه ويتعفف عن الغدر وعن الأشياء التي تجر إلى أحدوث في السوء كما رأينا يعني من أحوال كثير من المشركين أنهم كان عندهم من التطول والتعفف عن هذه الخصال حتى وهم وكانوا في الجاهلية يعني هدفهم العقل إلى التنزه عن الكذب مثلا وعن الغدر وعن الخيانة. فهذه الأخلاق وجدت في بعض المشركين لا في كلهم فمنهم من يتعفف ويتفادى ويعني يتوقع ما يجر إلى أحدوث في السوء كما قال أبو سفيان أيام كفره فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. تعفف عن أن يتناقل الناس أنه كذب وأنه غدر أيضا. فلذلك قال تعالى وأكثرهم فاسقون يعني في هذا الباب بالذات منهم من يتعفف عن ذلك لكن الأكثر لهذه المسألة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا أي استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا يعني من متاع الدنيا والمقصود أهويتهم الكاتبة فصدوا عن سبيله أي فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهم إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون يعني المجاهدون الغاية في الظلم والمساوئ. يعني هذه طبيعة الكفر هذه هي طبيعة الكفر وهذه طبيعة الشخص الذي لا يؤمن بالله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى إذا أمكنته الفرصة. ويعني في هذه السنوات الأخيرة تبدى وتجلى لنا هذه الطبيعة بصورة ساترة لم يسبق لها مثيل تقريبا كيف أن العالم كله الذي يتنادى بما يسمونه حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والعهود وقرارات مجلس الأمن إلى آخر هذه الخزعبلات ثم هذه الأشياء تطبق على كل الناس إلا مع المسلمين يستثنى المسلمون حينما تنتهك حرماتهم وتسفك دماؤهم فلا حقوق إنسان ولا قوانين ولا معاهدات دولية ولا أي شيء من هذا ما دام هؤلاء مسلمون أو ما دام هؤلاء مسلمين. الأسبوع الماضي فقط ياسر عرفات كان يتحدث مع بعض الصحفيين ومنهم يهود طبعا فكان يقولون له يعني ما هذا الذي تفعله السلطة الفلسطينية من القتل والتعذيب وإهانة الشعب الفلسطيني واعتقال الناس وتعذيبهم حتى كثير منهم يموت في السجون والتعذيب. فرد عليه ناس عرفات فقال لا تنسوا أننا نتعامل مع الإرهابيين. يعني يذكرهم بهذا القاعدة المتفق عليها بينهم، لا تنسوا أن هؤلاء مسلمون، نحن نتعامل مع المسلمين، يقصد ذلك حماس، لا تنسوا أن لا تعاتبوني، هؤلاء مسلمون، فالمسلمون يعني كلاء مباح، دمهم حلال، أعراضهم حلال، أموالهم حلال، ولا يتذكرون حقوق الإنسان إلا فقط مع غير المسلمين أو مع يعني أهوائهم. أما مع المسلمين فالغدر والخيانة ونقض العهود وما رأيناه في البوسنة والهرسك وما نراه الآن في الشيشان وما يحصل في فلسطين وغدر اليهود ونقضهم العهود، يعني كل هذا مما يجعل مثل هذه الآيات الكريمات طبعا خاصة في نفوسنا الآن بعد التجارب المريرة التي رقناها، فكأنها تتحدث فيما نعيشه اليوم. خوف كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون المتجاوزون الغاية في الظلم والمساوئ. فإن تابوا يعني من الكفر، إن تابوا عما هم عليه من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم يعني فهم إخوانكم في الدين، وعليهم ما لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فعاملوهم معاملة الإخوان، وفيه من استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيد عليه. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، هذه جملة معترضة للحث على تأمل ما تفصل من أحكام المشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها. ثم قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم، إن نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر يعني المقصود فقاتلوهم، يعني كان ينبغي لظاهر السياق ان يكون ايه وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوهم، لكن عفوا اسئله اثناء الدرس شتتني ما في داعي للمقاطعه اثناء الدرس او اسئله اثناء الدرس. فقاتلوا ائمه الكفر يعني فقاتلوهم، وانما اوثر ما عليهم رب الكريم، اوثرت هذه الصيغه وهي قوله تعالى فقاتلوا ائمه الكفر للإذان بأنهم صاروا بذلك ذوي رياسة وتقدم في الكفر، أحقاء بالقتل والقتال، يستحقون أن يقتلوا وأن يقاتلهم المسلمون. وقيل المراد بالأئمة رؤساؤهم وصناديدهم، وتخطيطهم بالذكر إما لأهمية قتلهم لكونهم مظلة أو لنا من مراقبتهم، لكونهم مظلة لها أو للدلالة على استئصالهم، فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتل من دونهم، لأن لا يوصل إلى الرؤوس إلا بعد هلاك من دونهم من الحراسة ومن حولهم، من يعني في كما هو معروف في الحروب يصعب أن يوصل القائد حتى يهلك من حوله. أي نعم. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، إنهم لا أيمان لهم جمع يمين يعني لا عهود لهم على الحقيقة، حيث لا يراعونها ولا يعدون نقضها محذورا، فهم وإن تفرهوا بها لا عبرة بها، إنهم لا أيمان لهم. وفي قراءة إنهم لا إيمان لهم، لا إيمان لهم يعني لا إسلام ولا تصديق لهم حتى يرتدوا عن النقض والطاعة. فإن كان عندهم إيمان وإسلام فإن الإسلام يرجع ويصدر الإنسان من الغدر والخيانة. لعلهم ينتهون يعني عن الكفر والطعن ويرجعون الى الايمان. ثم حض على قتالهم بتهييد قلوب المؤمنين واغرائهم بقوله سبحانه وتعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم يعني الايمان التي حلفوها في المعاهده، وهموا بإخراج الرسول يعني من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهنا معنٍ عليهم بجنايتهم القديمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أيضا يخرجون الرسول وإياكم، وقال أيضا وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لها، وقال عز وجل أيضا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وقال عز وجل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي نعم، وإن يمكر بك الذين كفروا قوله تعالى وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، يعني بالقتال يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت العير وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا بالقتال بغيا وتكبرا، كما ذكرنا من قبل أنهم قالوا كلا لابد أن نمسك ونشرب الخمر ونفعل وتعب في الصيام وينتشر بين العرب أننا يعني أننا ما أخذنا قوة من المسلمين. وقيل وهم بدأوكم أول مرة بنقض العهد، هم الذين بدأوا بنقض عهدهم وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان. أي نعم. وقال الزمخشري قوله تعالى وهم بدأوكم أول مرة، يعني وهم الذين كانت منهم البداءة للمقاتلة. طبعا كلمة البداية لحن من حيث اللغة، لكن الصحيح والفطيح البداءة، وهم الذين كانت منهم البداءة للمقاتلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم أولا بالكتاب المنير وتحداهم به، فعزلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال، فهم البادئون بالقتال والبادئ أظلم، فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله وأن تصدموهم بالشر كما صدموكم؟ أتخشونهم؟ هذا هو المانع من قتالهم، أتخشونهم؟ يعني أتخافون أن ينالكم منهم مكروه حتى تتركوا قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فالله أحق أن تخشوه بمخالفة أمره وترك قتاله، إن فعلتم ذلك فأنتم يعني عليكم أن تخشوا عقاب الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين، يعني لأن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه، كقوله تعالى ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم عزم تعالى على المؤمنين الأمر بالقتال مبينا لحكمته، فقال سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله يعني بآلام الجراحات والموت، يعذبهم الله بآلام الجراح والموت بأيديكم يعني تغليبا لكم عليهم، ينصركم الله عليكم وعليهم ويغلبكم عليهم، ويخزهم الأكل والاستقاق، فيجتمع في حقه العذاب الحسي بالجراحات والموت والمعنوي بالرق، وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين، يعني يكفي صدور قوم المؤمنين ممن لم يشهد القتال، فإنه إذا علم ذلك شفى أو سفي صدره، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، ويذهب غيظ قلوبهم يعني بما كابدوا من المكاره والمكايد، ويتوب الله على من يشاء أي فيحصل لكم أجرهم والله عليم حكيم أي في أفعاله وأوامره، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى لهم هذه المواعيد كلها، فكان إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة دالة على صدقه وصحة نبوته. هذا بيان لبعض الحكم من تشريع الجهاد في الإسلام، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأن كما تعلمون قبل موسى عليه السلام كان يعني لم يكن شرع الجهاد، وإنما كانت تنزل الصاعقة، يعني كان العذاب يأتي على الكفار من السماء إما بالصاعقة وإما بالصيحة وإما بالزلازل والخف وغير ذلك، كان ينزل عليهم العذاب، لكن كما قال تعالى ولقد أهلكنا القرون الأولى ولقد أهلكنا القرون من بعد موسى، من بعد موسى بصائر الناس، من بعد موسى يعني قبل موسى كانت القرون تهلك بعذاب من عند الله، لكن في شريعة موسى شرع الجهاد. لماذا؟ لما فيه من هذه الحكمة، لأن المؤمنين إذا أمروا بمقاتلة الكفار بأيديهم فهذا يكون أسفل صدورهم حين ينتقمون من هؤلاء الذين يعني أذاقوهم الكيد والعذاب ويعني وحاربوا دين الله سبحانه وتعالى. هذه من حكم الجهاد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم، يعني إذا انتقموا بأيديهم لا بعذاب من السماء. والله ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم قال تعالى أيضا مبينا حكمة تشريع الجهاد، أم حسبتم أن تتركوا، يعني تتركوا على ما أنتم عليه دون أن تؤمروا بالجهاد، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون. قوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا يعني بطانة، بطانة يفشون إليهم أسرارهم، والمعنى أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه، والحال أنه لم يتبين الخلص من المجاهدين منكم من غيرهم، بل لابد أن تختبروا حتى يظهر المخلصون منكم وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله، ولم يتخذوا وليدة، لم يتخذوا بطانة من الذين يضادون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي الآية اكتفاء بأحد القسمين، يعني هذا من أساليب الفصيحة عند العرب، الاكتفاء بذكر أحد القسمين والإعراض عن الآخر يعني لوضوح الدلالة على وجوده، كما قال تعالى وسرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر البر لأن هذا مفهوم. كذلك هنا قال عز وجل أن حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا، لم يكن من غيرهم وهم المقصرون، واضح. واكتفى بذكر احد القسمين ولم يتعرض للمقصرين لانهم بمعزل من الاندراج تحت اراده اكرم الاكرمين، وهذا كما قال وما ادري الى يمنت ارضى اريد الخير ايهما يليني، اريد الخير اي الشر. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكلها تفيد أن مشروعية الجهاد اختبار المطيع من غيره. ثم قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين يعني ما صح لهم ولا استقام أن يعمروا مساجد الله، أي المساجد التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، أي يعمروا شيئا منها. ما كان للمشركين أن يعمروا أي من مساجد الله أو شيئا من مساجد الله، ولا شك أن هذا يدخل فيه المسجد الحرام دخولا أوليا، إذ نفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الكناية. وقرأ ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، مسجد الله بالتوحيد تصريحا بالمقصود وهو المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له وأسسه خليل الرحمن. قوله تعالى أن يعمروا، هذا الفعل يعمر إن من العمارة أحيانا مش عارف من اليمين ولا من الشمال، هو في ميكروفون من الحاجة كمان اثنين متقابلين، هل في أحد أغلاق المواقف دي؟ أن يعمروا مساجد الله، إما أن هذا من العمارة بمعنى العمارة التي حفظ البناء، أو من العمرة لأن العمرة معناها الزيارة، يعني يزور مسجد الله، أو من قولهم عمرت المكان كذا يعني أقمت به. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني باللسان الحال وباللسان المقال، هنا شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهذا كقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله ولم يخش إلا الله يعني ولم يعبد إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني من المهتدين إلى الجنة. وإبراز ابتدائهم مع ما بهم من الصفات السنية في معرض التوقع لتعبير كلمة عسى لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتلاء والانتفاع بأعمالهم التي يحسبون أنهم في ذلك محسنون، ولتوبيخهم بقطعهم أنهم مهتدون. يعني فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات، مع أن المؤمنين صفاتهم إيه؟ آمنوا بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله، ومع ذلك قال فعسى يعني لعل وعسى تردي، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإذا كان المؤمنون وحالهم ما ذكر وصفاتهم ما ذكرنا، ومع ذلك هم متعلقون إيه؟ بالرجاء ولا يقطعون بنجاتهم، فماذا يصنع الكافرون الذين لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم يخشوا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان المؤمنون عسى مع كل هذا أن يكونوا من المهتدين، فلا أمل إطلاقا للكفار في أن يغتروا بأعمالهم ويحسبوا أنهم من المهتدين. نعم، يقول فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات إذا كان أمرهم دائرا بين لعل وعسى، فما بال الكفرة وهم هم وأعمالهم أعمالهم. وفيه لطف للمؤمنين وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفع الاغترار بالله تبارك وتعالى. والمقصود أن حال هؤلاء المؤمنين حال مرضوة، والعاقبة عند الله معلومة، ولله عاقبة الأمور، فإن الأعمال بالخواتيم. ولا يدري المؤمن حتى لو تحل بكل صفات الإيمان بما يختم له، فإذا الأعمال يعني أمارة مخيلة للعاقبة وليست إلا موجبة. واضح، أعمال التي يوصل لها الإنسان هي أمارة تشير إلى أنه يرجى أن يكون من أهل الجنة، لكن لا يقطع لهم بذلك، ليست علة موجودة. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبة. أيضا قال الزمخشري العمارة تتناول رمى ما استرمى منها. الرم معروف الرمى إصلاح، وقمها أيضا هذا من عمارة المساجد، قمها بجمع الكمامة مثلا وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر. ومن الذكر درس العلم بل هو أجله وأعظمه، وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا فضلا عن فضول الحديث. فينبغي على المؤمنين أن يراعوا حرمات بيت الله عز وجل، فكل ما يرغب الناس في الإشياء إلى المسجد بالصلاة والذكر وحضور جلالة العلم فهو من عمارة المساجد، وكل ما ينفر من حضور المسجد وتعميره فهو من تحريم بيوت الله سبحانه وتعالى وصد الناس عنها. أيضا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وروى أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. روى العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، يعني نحن نعمل أعمالا صالحة خير من الإيمان الذي تدعوننا إليه، فنحن نعمر مساجد الله ونسقي الحديث. فكانوا يقصرون بالحرم، لكنه كان فقط استكبار، كانوا يقصرون بالحرم ويتعالون على الناس بخدمة الحجاج ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وأمناره، وكانوا يزعمون أنهم أولياء بيت الله، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فخير الله سبحانه وتعالى الإيمان والجهاد مع رسوله على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، فضل الله سبحانه وتعالى هذا على ذلك، فقال أجعلتم سقاية الحاج، أجعلتم أيها المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فبين عز وجل أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك وأنهم ظالمون لشركهم لا تغني عمارتهم شيئا. فالكافر قد يعمل أعمالا حسنة واضح أو أعمالا من أعمال الخير، لكن مع عدم الإيمان لا يمكن أن تنفعه في الآخرة أبدا. شرط العمل الصالح الذي ينتفع به في الآخرة أن يكون صاحب فعله مؤمنا، ثانيا أن يكون مخلصا لله لا مرائيا، الثالث أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسقاية موضع السقي، وهو الموضع المستهر فيه الشراب في المواسم وغيرها. وسقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه للحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس رضي الله تعالى عنه في الجاهلية والإسلام. وروى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، يعني أنا ما أبالي ما دمت قد أسلمت وأعمر المسجد الحرام، واضح أن ما أبالي بدون عد ذلك من الأعمال، فقد حلت الخير كله وهذا أفضل الأعمال بعدما أسلم أن يعمر المسجد الحرام. فقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى آخر الآية. وعلى هذا يكون الخطاب هنا لمن؟ للمؤمنين. يكون الخطاب هنا للمؤمنين حينما اختلفوا في ذلك كما في صحيح مسلم. ورواه عبد الرزاق في مصنفه ولفظه ان رجلا قال ما ابالي ان اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاج، وقال اخر ما ابالي ان اعمل بعد الاسلام عملا بعد الاسلام الا ان اعمر المسجد الحرام الى اخره. فظاهر هذه الروايه ان المفاضله كانت بين المسلمين، بين بعض المسلمين الذين كانوا يؤثرون السقايه والعماره على الهجرة والجهاد، واضح وما ظاهرهما. ونزلت الآية في ذلك مع أن رواية الثالثة عن ابن عباس تنافي رواية ابن عباس، تشير أن هذا كان في حق المشركين. أي نعم. فكان تخصيص ذكر الإيمان بجانب المشبه به، يعني المشبه به من إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فكلمة كمن آمن بالله تفيد ماذا؟ تفيد أن المفاضلة كانت بين مؤمنين بالله وغير مؤمنين بالله، لأن لو قلنا إنها في المسلمين كلاهما مؤمن بالله، واضح؟ فظاهر رواية ابن عباس أن نزول الآية إنما كان في جانب المشركين، لأن الآية تقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فلو كان الفريقان المسلمين كلاهما قد امن بالله فهذا مما يؤيد انها نزلت في المشركين. ثانيا وصفهم بالظلم لاجل هذه التسويه المذكوره، والله لا يهدي القوم الظالمين، فوصفهم بالظلم لاجل هذه التسويه ايضا يؤيد انها في الكافرين، لأنه قال عن ذلك أيه والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى آخره. ثم يقول القاسمي مبينا أنه لا منافاة بين ما رواه ابن عباس ولا بين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير، لا منافاة. لماذا؟ أن حديث النعمان يظهر أنها نزلت في خطاب المسلمين في المفاضلة بين الأمور المذكورة، وكلام ابن عباس أو رواية ابن عباس تدل على أنها في يعني مخاصمة بين المسلمين والمسلمين. القاسمي يقول لا منافاة، وظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه، يعني لا يرتاب أن ظاهر القرآن الكريم يؤيد رواية إيه؟ ابن عباس، وأن السورة أو الآية أول ما نزلت في المخاصمة بين المشركين والمسلمين حينما فضل المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على الإيمان بالرسول عليه السلام ويعني الجهاد في سبيل الله عز وجل. الآية تقول أجعلتم سقاية الحاج، هل المقصود المفاضلة هنا يعني تتعمل باقي الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ كمن آمن؟ يبقى لابد أننا إيه؟ أن نقترب إيه؟ أجعلتم المقدر في الطريق الأول، مش نقارن مصدر بإنسان، لا المفروض يكون إنسان حال إنسان بحال إنسان، فقوله كمان آمن هذه في إنسان في بشر، واضح؟ فيلزم على ذلك أن يكون الأول ليس المصدر لكن المقصود به إيه؟ أهل ذلك المصدر والقائمين به، فمعنى أجعلتم سقاية الحاج يعني أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ونظير ذلك في سورة إيه؟ الكتاب أيضا. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من خمر لم يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من قمر لذات الشاربين، وأنهار من أكل مصفى. كمن هو خالد في النار؟ كمن هو خالد؟ فذلك حاجة من اثنين، إما أن نقول مثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار، أو أن نقول مثل الجنة التي وعد يبقى مثل أهل الجنة، أو نقدر في الناحية الثانية إيه؟ كمن هو خالد في النار يعني كحال من هو خالد في النار، لما يكون حال مع حال، وما يكون أهل ذلك الحال مع أهل ذلك الحال. كذلك هنا في هذه الآية، في هذه الآية الكريمة أجعلتم سقاية الحاج، المقصود إيه؟ أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، أو أجعلتم من سقى الحاج، من سقى الحاج كمن آمن بالله، واضح؟ نعم. فيقول هنا لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما بالأعيان، فلا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين، أي أجعلتم أهلهما كمن آمن بالله، ويعلمه قراءة من سرق ثقاف أجعلتم ثقاف الحاج وعمرة المسجد الحرام، أو أجعلتموهما كإيمان من آمن. ثم بين تعالى مراتب فضل المؤمنين إثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم، فقال عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أعظم درجة عند الله، أعظم ممن؟ أعظم من أهل السقاية والعمارة، وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله جاء على زعمهم ومدعاهم. إذا قلنا إنها في الكافرين فالأصل في أفعل التفضيل اشتراك الطرفين بالثقة، لكن أحدهما يفوق على الآخر فيه، فلما يقول محمد أقوى من علي فمعناه إيه؟ أن كلاهما مشترك فيه صفة القوة، لكن محمد أكثر من علي، واضح؟ هذا هو الأصل. لكن أحيانا يأتي صيغة الأفعال التفضيل مع عدم اشتراكهما في الصفة، كما قال تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أصحاب النار. فهل معنى ذلك أنهما يشتركان في الحب؟ أهل النار مع أهل الجنة كلاهما في حال حسنة، لكن أهل الجنة في أحسن؟ لا، توجد حالات لا يقتضي صيغة أفعال التفضيل وجود قاسم أو قدر مشترك في الصفة
بين طرفي المفاضلة كما هنا في هذه الآية على قول من يرى أن الكفار إنما هو في حق المفاضلة بين المشركين والمسلمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، يعني أعظم من أهل السقاية والعمارة، وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله لكن الشيخنا جاء على زعمهم ومدعاهم على زعمهم أن لهم درجة عند الله، واضح؟ ودعواهم أن لهم درجة عند الله، فلذلك قال عز وجل أعظم درجة عند الله في المؤمنين وأولئك هم الفائزون. انظر هنا إلى كلمة هم الفائزون، يعني لا أنتم، لأن هذا يعني أسلوب حق عن طريق إيه المبتدا والخبر، وأولئك هم الفائزون، معنى هم الفائزون يعني لا أحد غيرهم يفوز، هم فقط الذين يفوزون، فهم مختصون بالفوز دونكم، فهم الفائزون لا أنتم، واضح؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ثم نهاهم تبارك وتعالى عن موالاة المشركين وإن كانوا أقرب الأقربين، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، يعني أقرب الأقربين إليكم، أقرب الأقربين الآباء والإخوان، لا تتخذون أولياء بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتنبحوا لهم وتذبون عنهم إن استحبوا الكفر، يعني إن اختاروا وفضلوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، أي لوضعهم الموالاة في غير موضعها، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، طبعا الشيء في غير موضعه، فهنا من والى أباه أو أخاه الكافر واتخذ صديقا وأحبه ولا ودفع عنه فهذا يكون وضع الموالاة في غير موضعها، هذا ليس وضع موضع الموالاة، الموالاة إنما تكون في الدين، فوصفهم فقال فأولئك هم الظالمون لتعديهم وتجاوزهم عما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم أشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة واسطة الوصول إليه ومحبة ما يعلي دينه. كيف؟ يبين هنا أن مقتضى الإيمان طبعا الميل الطبيعي، لأن المحبة فيه محبة طبيعية ومحبة شرعية، المحبة الطبيعية الفطرية اللي هي محبة الأب لابنه أو الابن لأبيه أو الأب الرجل لزوجته وهكذا، فالمحبة الطبيعية اللي هي محبة بالطبع كمحبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه محبة طبيعية. هل هي محبة طبيعية؟ لا، هي كانت محبة طبيعية لأنه ابن أخيه، فهذا نوع من المحبة الطبيعية أو الجبلية. لكن الإيمان يقتضي أن المؤمن يعني يترك الميل الطبيعي إذا كان هناك، إذا كان هذا الميل الطبيعي مانعا وحائلا دون محبة الله ودون محبة واسطة الوصول إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون محبة ما يعني دينه وهو الجهاد في سبيل الله. فإذا كان محبة هذه الأعراض المذكورة خاصة محبة الآباء والإخوان تحول دون محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الجهاد في سبيل الله، فالإيمان يقتضي ترك هذا الميل الطبيعي وتقديم الميل والحب الشرعي على هذا. فأشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة واسطة الوصول إليه ومحبة ما يعلي دينه، فقال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني أقاربكم الأدنون أو قبيلتكم قال اهل اللغة، اللغة عصيرة الرجل بنو ابيه الابنون، اقرب من حيث ابيه، اقرب الناس اليه من حيث ابيه، او قبيلته كالعشير مأخوذ من العشرة يعني او المعاشرة، لانها من شأنه لان العشيرة يكونون مقتربين من بعض ويذكر بينهم هذه المعاشرة، او من العشرة الذي هو العدد لكمالهم لانها عدد كامل. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها اي فوات وقت نتاجها بفراقكم لها ومساكن ترضونها منازل تعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين أحب إليكم من الله الذي هو المنعم بكل هذه النعم، هذه النعم كلها التي يرزقها الإنسان من الولد والمال والمسكن وغير ذلك من هذه الأشياء، من الذي أنعم عليك بها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هذه الأشياء المنعم بها تتعارض مع محبة المنعم بها فلا ينبغي أن تسترسل مع الميل إليها وتؤثرها على مرضات الله عز وجل. نعم. أحب إليكم من الله أي المنعم بالكل ورسوله وهو واسطة نعمه وجهاد في سبيله أي مما يعني دينه، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني بقضائه وهو العذاب العاجل أو العقاب الآجل أو هو فتح مكة، وهذا أمر تهديد وتخويف، يعني فارتقبوا قهر الله بدعوى محبته بالإيمان وتكذيبها بترجيح محبة غيره. فارتقبوا قهر الله أنكم تدعون محبة الله ولكن في نفس الوقت تكذبون واقعكم يكذب هذه الدعوة لأنكم ترجحون محبة غيره على محبته سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي القارنين عن الطاعة في موالاة المشركين والمؤثرين لما ذكر على رضاه تبارك وتعالى. الآيتين الكريمتين تحريم موالاة الكفار، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيحرم موالاة الكفار ولو كانوا أقرباء، وهذه الموالاة كبيرة لوصف متوليهم بالظلم ووجوب الجهاد في الآية، أيضا وجوب الجهاد وإثاره على كل المشتهيات المعدودة طاعة لله ورسوله. قال الرازي الآية الثانية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وطبعا هذه الآية نحن نحتاجها كثيرا جدا في هذا الزمان، لأن قل أن الإنسان يعني يتعرض لمواقف فيها موازنة بين الدين والدنيا. يعني أكثر أسئلة التي ترد ما حكم بناء الشاليهات لهؤلاء الذين يأتون ليفسقوا فيها ويشتغل مثلا في وظيفة فيها إعانة للعاطل على أشياء، ما حكم بيع ملابس للمتبرجات، ما حكم كذا وكذا. تجد الأسئلة دائما تدور مسألة بإيه؟ موازنة بين الدين والدنيا. فالله سبحانه وتعالى جعل كل أعراض الدنيا هذه في كفة وجعل محبة الله ورسوله في كفة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فنحن نحتاج في الحقيقة إلى تدبر هذا، والإنسان يستحضر أنه في حالة امتحان وحالة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الله يمتحنه ويبتليك لأن الإنسان خلق ليبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه ابتلاء لينظر كيف تعملون. واضح؟ فهي ما هي الا ابتلاء وامتحان. فانت اذا تركت شيئا لله لا يمكن ان يضيعك الله، والله تعالى يعوضك. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب. فانت اتقي الله اولا يجعل لك مخرجا. فينبغي الانسان ان يقدم الدين ولو بالي بالدنيا، لان الدنيا اذا فاتت تعوض لكن الدين اذا جرح فلا عوض ابدا عن يعني طاعة الله، كما قال الشاعر: من كل شيء اذا ضيعته عوضه، وليس في الله ان ضيعت من عوضه. من الذي يعوضك عن الله؟ لكن الدنيا اذا فاتك ولد ترزق ولد اثناء مرض تأتي بعد ذلك العافية، فقدت المال، المال غادي ورائح، اذا فاتك اليوم يأتي غدا. لكن الله سبحانه وتعالى اذا خسرت الله فقد خسرت كل شيء، واذا كان الله معك فان معك كل شيء. فنحن نحتاج في الحقيقة في هذا الزمان ان كثير جدا من المشاكل والمعاناة تأتي بسبب اننا لا نحسن الموازنة والمفاضلة بين الدين والدنيا. اي نعم، اذا الانسان اخذ منه شيء في الدنيا، اذا كان اخذ منه شيء من امور الدنيا او الاموال، فانه مستعد ان يقاتل جميعا على وجه الارض كي يعني يستخلص حقه. فينكر هذا المنكر بالقلب وباليد وباللسان، وربما بغى على من يخاصمه او اخذ منه هذا المال. لكن اذا راى حدود الله سبحانه وتعالى تنتهك، اذا راى حرمات الله عز وجل يعتدى عليها، فلا يحرك ساكنا ولا يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى. هذه الآية تفضح يعني دعوانا الالتزام، وتفضح دعوانا تعظيم الدين، لأن يعني أغلب الناس يميلون لترجيح يعني الدنيا على حساب الدين، ويغترون بحال أكثر الناس. يقول لك الناس لا تفعل هكذا، ويغتر بحال هؤلاء الذين لا يبالون بدينهم ويغترون بدنياهم. وهو لو كان الحر يعني شديدا ووجد الناس يعني جميعا يقفون في الحر، وامامهم مكان اخر فيه ظل يعني يقفون فيه، واضح؟ فهل هو يقول الناس يقفون في الحر فانا اقف معهم ايضا في الحر، ام انه ياوي الى الظل؟ فكنت لا تتابع الناس في حر الشمس، فكيف لا تتابعهم في حر جهنم؟ اذا رايت الناس اغلبهم يعني يتلفون الدين ولا يبالون بعاقبته وهي جهنم، فكنت في الحر لا تقلدهم ولا تتابعهم في الانحياز الى الحر مع وجود الظل، فكيف تتابعهم فيما يقول بك الى حر جهنم والعياذ بالله؟ فالامر ما هو الا ايام تعد وانفاس، ما هي الا انفاس تعد، انما نعد لهم عدا. والعد التنازلي في عدد الانفاس المكتوبه لك يبدا منذ ولدت، العمر بينقص لا يزيد، فانت كل يوم اقرب الى القبر من الذي قبله، في كل لحظه انت اقرب الى القبر من الذي من اللحظه السابقه عليها. يعني على الانسان ان يعني يتاهب للقاء الله سبحانه وتعالى، وان لا يؤثر شيئا على دينه، لان من هان عليه دينه لن يعز عليه شيء. والانسان الذي يبيع دينه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دينا الذي هو عصمه امرنا ودنيا التي فيها معاشنا، لكن دينه عصمه الامر. فعلى الانسان ان يقدم دينه على كل شيء، ولابد ان يضحي باي شيء مع هذا الدين، يضحي بالمال، يضحي بالنفس، يضحي باي شيء الا يعني دينه، فانه يعني اعز ما ينبغي ان يعز عليه. يقول الرازي في هذه الايه دليل على انه اذا وقع التعارض بين مصلحه واحده من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وفي هذه الآية وعيد وتشديد، لأن كل أحد قل ما يخلص منها، فلذا قيل إنها أشد آية نعت على الناس، كما فصله الزمخشري في الكشاف بقوله: وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واقتراب حد اليقين، فلينصف أورع الناس وأقصاهم من نفسه، هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأخوات والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حبوب الدنيا ويتجرد منها لأجله، أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حدود الدين فلا يبالي، كأنما وقع على أنفه ذباب فتجرى. يعني في المصائب في الدين نتهاون بها جدا، كأن ذباب وقع على أنفه فقال بها هكذا طيره، هذه مصيبة الدين عندنا. ها في حال مثلا من يأتي بالدش أو يأتي بالتلفزيون أو الفيديو مصيبة كبيرة جدا في الدين، إتلاف وجرح للدين، ولا يشك في هذا عاقل الذي يقول بخلاف هذا الإنسان يخدع نفسه. فهذا الذي يعني يجتنب هذه المصيبة وهذه الكارثة في البيت، الإنسان البث المباشر أو الفيديو أو التلفزيون بالفساد الذي فيه، جرح يعني غائر في الدين، يتلف الدين تماما لا شك ذلك. لكن انظر الى هذا اذا جرح في دنياه، اذا تنازع مع اخر على قطعه ارض، او اذا خبط رجل سيارته فاتلف له شيئا منها، هذا كيف يطور ويهيج ولا يتركه حتى يفتح له ما افسده في الدنيا، حاضر بقلبه وسمعه وبصره ينافق عنها بكل ما يملك. واضح؟ اما جرح الدين فلا يبالي بجرح الدين، طبيعي للصلاه لا يبالي، اولاده لا يصلون لا يبالي، بناته متبرجات لا يبالي، وإذا بان فكأن ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، هذه مصيبة الدين في نظره. أما الدنيا فينكر يعني جراح الدنيا بالقلب وبالإيه؟ اللسان وباليد بكل ما أمكنه في سبيل تحصيل ما يطلب من مصالح الدنيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني في مواقف حروب كثيرة ووقعات شهيرة، في غزوة بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. وكانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم 19 غزوة. زاد بريدة في حديثه: قاتل في 8 منهن، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة في 8 من هذه 19 غزوة. ويقال إن جميع غزواته وسراياه وبعوثه 70 وقيل 80. يقول تعالى: ويوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني لما أعجبتكم كثرتكم فاعتمدتم عليها، اعتمدتم على هذه الكثرة حيث قلتم لن نغلب اليوم من قلة، أعجبتكم كثرتكم وقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغن عنكم شيئا، هذه الكثرة لم تغن عنكم شيئا من أمر العدو مع قلتهم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني جرح بها وسعتها، والباء للملابسة والمصاحبة، يعني ضاقت مع انها واسعة لكنها ضاقت عليكم. اي نعم، اما لانهم لم يجدوا مكانا يقرون فيه امنين مطمئنين من شدة الرعب، او انهم لا يجلسون في مكان كما لا يجلس في المكان الضيق. ثم وليتم مدبرين يعني منهزمين مع هذه الكثرة. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم انزل الله سكينته يعني ما تسكنون به وتثبتون من رحمته ونصره وانهزام الكفار واطمئنان قلوبهم للكر بعد الفر. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني على المؤمنين الذين انهزموا هنا. وطبعا إعادة الجر للتنبيه على اختلاف حاليهما. ثم انزل الله على سكينته على رسوله، هذا جانب واحد، وعلى المؤمنين لان المؤمنين انهزموا، فمن اجل الا يجمع الرسول عليه السلام مع المؤمنين الذين انهزموا فصل بينهما بايه؟ بتكرار حرف الجر، فقال: ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لان الرسول عليه السلام حاشاه من ان يكون يعني مقرا لهذا او حاله كحالهم. والتعرض لوصف الايمان للاشعار بعليه الانزال، يعني رفق الله بكم وتلطف بكم لانكم مؤمنون. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ولا نقل عليهم، وانما تعرض لوصف الايمان، فالايمان هو عليه انزال هذه السكينه وانزال الملائكه. وانزل جنودا لم تروها وهي الملائكه، وعذب الذين كفروا بالقتل والاسر والسبي وذلك جزاء الكافرين، يعني لكفرهم في الدنيا. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني على من يشاء منهم لحكمة تقتضيه، يعني المقصود ان الله يوفقه للاسلام، والله غفور يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي، رحيم اي يتفضل عليهم ويثيبهم. المهم نختصر طبعا لان ذكر هنا قصه غزوه يعني حنين او غزوه ارطاب او هوازن، نفس الاسماء اللي وقع وكده بالتفصيل، لكن ما يستدعي بما يمكن. اي نعم. المهم ان رسول الله خرج في غزوه هوازن او اوطاس او حنين، وكان في الجيش جمع كبير من الفلقاء الذين كانوا حديث عهد بالاسلام، وحصل الواقعه المعروفه وقعه ذات انوار، فمن كان حديث عهد بالاسلام. ثم نهض حتى اتى وادي حنين من اوديه تهامه، وهو واد حزن، فتوقفوه في غابة الصبح وقد ثمنت هوازن في جانبيه، فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المسلمون لا ينوي احد على احد بعدما عزاتهم كثر من قبل. وقال لما رأوا عدد الكبير وقلة المشركين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، عزابا بكثرتهم. وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا، يعني بعدما قبلوا. وثبت معه ابو بكر وعمر وعلي والعباس وابو سفيان ابن الحرث وابنه جعفر والفضل وقسم ابن العباس وجماعة سواهم، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء دلدل، والعباس اخذ بسكائنها وكان جهير الصوت. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادي بالامصار واصحاب الشجرة، قيل وبالمهاجرين، فلما سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا صدهم ازدحام الناس عن ان يثنوا رواحلهم من شدة الزحام، لما يستطيعوا ان يثنوا ويتجهوا من جديد ويعودوا الى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراثهم واقتحموا عن الرواحل راجعين الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع منهم حواليه نحو 100. فاستقبلوا هوازن والناس متلاحقون، واشتدت الحرب وحمي الوطيس. ولما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته، ثم قبض قبضة من تراب الارض، ثم استقبل به وجوههم وقال شاهت الوجوه، فما بقي انسان منهم الا اصابه منها في عينيه وفمه. ثم صدق المسلمون الحملة عليهم، وقذف الله في قلوب هوازن الرعب، فلم يملكوا انفسهم فولوا منهزمين، ولحق اخر الناس، واسرى هوازن مغلولة بين يديه، وغنم المسلمون عيالهم وأموالهم، لأنهم كانوا خرجوا بالعيال وبالأموال. واستحر القتل في بني مالك من ثقيف، فقتل منهم يومئذ 70 رجلا، وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاف، واتبعتهم طائفة من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة. أينها. وانهزم المشركون وانفضت جموع أهل هوازن كلها، واستشهد من المسلمين يومئذ 4. تشهد المسلمين يومئذ 4، ثم جمعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين واموالها، فامر بها الى ان قال، يقول وكان عدد سبي هوازن 6000 بين ذكر وانثى، والابل 24000، والغنم اكثر من 40000 شاه، و4000 اوقية فضة. وقسم صلى الله عليه وسلم الاموال بين المسلمين، ونفل كثيرا من الطلقاء يتألفهم على الاسلام 100% من الابل، الى اخر هذه القصة. نختم يعني الكلام الليلة بفصل ذكر ابن القيم في زاد المعاد حول غزوة حنين وازاد فيه، فقال كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد انه اذا فتح مكة دخل الناس في دينه افواجا، ودامت له العرب باسرها، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى ان امسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الاسلام، وان يجمعوا هوازن ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر الله امره وتمام اعزازه لرسوله ونصره بدينه، ولتكون غنائمهم شكرانا لاهل الفتح، وليظهر الله سبحانه لرسوله وعباده قهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد احد من العرب. ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. فاقتضت حكمته سبحانه ان اذاق المسلمين اولا مرارة الهزيمة والكثرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح كي يتعلموا التواضع، لان رؤوسهم ارتفعت بالفتح فكأنه يعني خشي عليهم العجب والكبر والخيلاء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه، كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد أن تمس فرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده. وليبين الله لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عنده، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه الذي تولى نصر رسوله ودينه. لا كثرتكم التي أعجبتكم فإنها لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين. فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليهم خلع الجبر مع بريد النصر، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانكسار على أهل التواضع، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومنها يعني من فوائد هذه الغزوة أن الله سبحانه وتعالى لما منع الجيش غنائم أهل مكة فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا ثديا ولا أرضا، لأنهم لم يغنموا يوم الفتح شيئا، وكانوا قد فتحوها بإزاف الخيل والركاب وهم 10,000، وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أبحار القوة. فحرك سبحانه وتعالى قلوب المشركين لغزوهم وخذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعالهم وثيابهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده، وتمم تقديره بأن أطمعهم في الظفر، أطمع المشركين في الظفر، فلذلك خرجوا بالأموال والأولاد والنساء وكل ما يملكون. وألاح لهم مبادئ النصر، ألاح لهم مبادئ النصر حينما انهزم المشركون في البداية، ليقضي الله حينما هزم المشركون في البداية ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه وبرزت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله قيل لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم و غراريكم، فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة فجاءوا مسلمين. فقيل إن من شكران إسلامكم وإتيانكم أن رد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى استفتح غزوات العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر، يعني يقال دائما بدر وحنين، بدر وحنين أيضا، وإن كان بينهما 7 سنين والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزوتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالأولى غزوة بدر خوفتهم وكثرت من شدتهم، والثانية استفرغت قواهم تماما واستنفذت سهامهم وأذلت جميعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم، وكانت كالدواء لما نالوا من كثرهم وإن كان عين جبرهم، وعرفهم تمام نعمه عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى. قال بعضهم دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى والاتكال عليه، ودل ما حكي في القصة على جواز ما ورد حسنه من جواز التأليف وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصى حالة الحرب والأصوات التي يرهب بها. ثم أشار تعالى إلى أن موالاة المشركين مع عدم إفادتها التقوية المحقرة للنص تضر بسريان نجاسة بواطنهم إلى بواطن المؤمنين الطاهرة. يعني الآيات السابقة حذرت من موالاة المشركين، فبعدما بين الله سبحانه وتعالى أن موالاة المشركين لا يأتي منها فائدة، بين هنا أنه يأتي منها ضرر. يعني موالاة المشركين قد يوالي بعض المسلمين المشركين كي يعني يستفيد منهم القوة أو النصر على الأعداء أو يحصلوا النصر بهذه الموالاة. فبين عز وجل أن موالاة المشركين مع أنها لا تنفع لكنها أيضا تضر، لا تحصل فائدة بالتقوي والنصر بهم على المسلمين على المشركين، لكنها تضر ضررا أخطر، وهو سريان النجاسة التي في بواطن المشركين إلى بواطن المؤمنين الطاهرة. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.